معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية، دورة بصائر في موقع الطريق إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد المقبولين. ونحن إن شاء الله عز وجل سندرس مادة أو مادة علم الحديث، ونذكر فيها تراجم ومناهج الأئمة أو أصحاب الكتب الستة، هؤلاء العلماء الذين طبقوا الأرض علما وساروا في الناس مسير الشمس والقمر، والإنسان لا ينبل قدره ولا تعظم قيمته إلا بقدر ما يحوز ويحمل من العلم. روى الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل أن رجلا مر على أبي محمد الأعمش سليمان ابن مهران، وكان الأعمش يجلس إلى أصحابه ويحدثهم، فمر عليه هذا الرجل فقال: من هؤلاء الذين من حولك؟ يعني أنت قاعد كده والناس دي أو الطلبة دول قاعدين حولك بتعملوا إيه يعني؟ قال: من هؤلاء الذين من حولك؟ فقال له الأعمش: هؤلاء هم الذين يحفظون عليك أمر دينك. فأهل الحديث هم الذين يقفون على الرصد لهذا الدين، وأهل الحديث هم رجال هذا الدين وهم فرسان ذلك الدين. وهذه الأمة أمة عظيمة وأمة مجيدة. علم الحديث ليس في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام. لذلك يقول هذا الحاقد والحانق والشانئ مرجليوث، هذا المستشرق العنيد، قال كلمة بديعة والحق ما شهدت به الأعداء، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فإن البشرية لم تتفتق أذهانهم على علم بهذه الدقة. فعلم الحديث علم عظيم، إذ إنه هو الذي يحفظ جانب الشريعة الغراء، وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي هي أس ورأس الوحي بعد القرآن الكريم. وأرفع الناس منزلة كما يقول أبو محمد الهلالي سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، قال: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وخلقه، وهم العلماء والأنبياء، هم الذين يبلغون عن الله عز وجل ويبلغون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحملون هم هذا الدين. روى مسلم في صحيحه عن نافع بن عبد الحارث أن عمر رضي الله عنه لقيه بعسفان، فنافع بن عبد الحارث سأله عمر فقال له: من خلفت على أهل المدينة؟ قال: مولا من الموالي اسمه ابن أبزة. فقال له عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. فقال له عمر: خلفت على الناس مولا من الموالي؟ قال: نعم. قال: لعمري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويخفض به آخرين. فعلم الحديث علم جليل وعلم عظيم الشان. ومن جلة العلماء الذين حملوا لنا هذا العلم هم أصحاب الكتب الستة، على رأس هؤلاء وأعظمهم وأكبرهم مكانة وقدرا الإمام العلم أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. هو أول من صنف الصحيح المجرد، الصحيح اللي هو لم يخلطه شيء، الصحيح فقط. وقد اجتمعت وانعقدت على هذا الكتاب الخناصر، وسار في الناس مسير الشمس والقمر، ولا يعرف قدر هذا الإمام إلا العلماء. لكن لا يغرنك هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الشرذمة القليلون الذين يقدحون في هذا الإمام يناطح الجبل العالي ليوهنه. أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، هؤلاء يضربون رؤوسهم في حجر صلد. وهذا الكتاب كتاب عظيم، إذ إن البخاري رحمة الله عليه وضع أشد الضوابط لهذا الكتاب العظيم. وطبعا قبل أن أدلف إلى النظر في هذا الكتاب، نتعرف أولا على اسم هذا الإمام العالم. فهو الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري. بردزبة بلغة خراسان يعني الزراع. وقد كان ونشأ الإمام البخاري رحمة الله في بيت علم، فكان أبوه عالما وكان تاجرا أيضا، فقد سمع أبوه من الإمام مالك رحمة الله عليه. ويقول البخاري قال سمع أبي من مالك بن أنس ورأى عبد الله بن المبارك صافح حماد بن زيد بكلتا يديه. وهذه من أعظم المناقب، ويا له من شرف عظيم أن يكون الإنسان عالما وتاجرا. ونشأ البخاري رحمة الله عليه في حجر أمه، فقد مات أبوه وهو لم يزل صغيرا رحمة الله عليه، فنشأ وتربى في حجر أمه التي كفلته وراعته. وكان البخاري رحمة الله عليه أخ كذلك، كان قد طلب العلم قليلا لكنه لم يستمر طويلا. وقد بكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في طلبه للحديث، بدأ مبكرا في طلبه للعلم، فكان هذا من أحد الأسباب الرئيسة لأن البخاري يدرك المشايخ الكبار رحمة الله عليه. يقول البخاري رحمة الله عليه لما سئل عن طلبه للعلم كيف كان بدء أمرك في طلب العلم، قال ألهمت حفظ الحديث وأنا ابن 8 سنين وأنا في الكتاب. قال وكنت أختلف إلى مجلس الداخلي. الداخلي ده أحد الرواه وأحد العلماء الذين تلقى عنه البخاري رحمة الله عليه أيضا علم الحديث، فكان يختلف إلى الداخلي. قال فحدث ذات يوم قال عن أبي الزبير عن جابر عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، قال فقلت له هذا خطأ، لم يسمع أبو الزبير من إبراهيم شيئا. فقال له الداخلي وترد علي؟ يعني أنت عندك 8 سنين وجاي ترد علي أنا؟ فقال ارجع إلى كتبك وارجع إلى أصولك، شوف الكتب بتاعتك أنت كاتب فيها إيه. فرجع الداخلي إلى كتابه إلى كتبه التي دون فيها الحديث، فوجد الأمر على ما صوبه البخاري رحمة الله عليه. فكان هذا كما قلت البذرة الأولى لسماع الإمام البخاري رحمة الله عليه أو تبكيره لعلم الحديث. صواب الإسناد هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، ليس أبو الزبير. أبو الزبير اللي هو محمد بن مسلم بن تدرس، ليس هذا هو المعني في هذا الإسناد، إنما المعني في هذا الإسناد هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. وخرجت به أمه وبكر كما قلت، وكان قد مكث بعدما حج مكث في مكة يطلب علم الحديث، فسمع الكثير من العلماء الذين كانوا يتوافدون على مكة في مواسم الحج. وهذا كما قلت بداية أمر الإمام البخاري.
ولكي لا ننطفئ كي نحيي فينا الأمل.
تبكير الإمام البخاري رحمة الله عليه كما قلت كان قد رحل إلى الكثير من العلماء. وكان أول أمر الإمام البخاري أيضا رحمة الله أنه كان بعد ذلك بدأ في طلب العلم، فجاب الأرض ذهابا وجيء في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول بلد طلب فيه الإمام البخاري الحديث هو مدينة بخارى، فكان قد سمع من الإمام محمد ابن سلام البيكندي، وسمع كذلك من إبراهيم ابن الأشعث، وسمع كذلك من عبد الله بن محمد المسندي. هؤلاء هم مشايخ بخارى الذين كانت عليهم مدار الحديث أو إسماع الحديث في مدينة بخارى. ورحل الإمام البخاري إلى العديد من البلدان، رحل طبعا إلى مكة وإلى المدينة وإلى الشام وإلى مصر إلى غيرها من هذه البلدان. مشايخ الإمام البخاري على خمس طبقات، مشايخ البخاري على خمس طبقات. الطبقة الأولى وهي الطبقة التي أوصلته إلى التابعين، وهذه هي التي تسمى بثلاثيات البخاري. ليس هناك ثلاثيات في الكتب الستة صحت نسبتها إلا هذه الثلاثيات التي رواها الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. فمن هؤلاء المشايخ الذين أدركهم البخاري رحمة الله عليه وأوصلوا إلى التابعين، محمد بن عبد الله الأنصاري. يروي محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل، وكذلك من هؤلاء العلماء أبو عاصم النبيل. يروي أبو عاصم النبيل عن يزيد بن عبيد، يزيد بن عبيد. وكذلك يروي مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد. فهؤلاء كما قلت من التابعين، يعني مكي بن إبراهيم ده شيخ البخاري، بيروي عن شيخه اللي هو يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد بطبيعة الحال بيروي عن الصحابي، لأن يزيد بن أبي عبيد هذا تابعي. وهؤلاء كما قلت هم العلماء أو الكبار مشايخ الإمام البخاري. وكذلك عبيد الله ابن موسى يروي عن إسماعيل ابن أبي خالد، وكذلك أبو نعيم الفضل بن كي حدث أيضا عن الأعمش، ومثل كذلك خلاد ابن يحيى يروي عن إبراهيم ابن طهمان، وكذلك عصام بن خالد يروي عن خالد الحذاء، حريز بن عثمان كذلك. هؤلاء كما قلت هم الطبقة الأولى من مشايخ البخاري رحمة الله. كذلك هناك مشايخ كبار أيضا كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر وعبد الأعلى بن مسهر وسعيد ابن أبي مريم وأيوب بن سليمان ابن بلال. هؤلاء رووا عن مشايخ كبار لكنهم دون التابعين، يعني مش من التابعين، لكن رووا كذلك عن طبقة عليا من هؤلاء من أتباع التابعين. أما الطبقة الثالثة فهي الطبقة الوسطى من مشايخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. فروى البخاري وأكثر عن سليمان بن حرب وعن قتيبة بن سعيد وعن نعيم حماد وعن علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهؤلاء الثلة وهؤلاء المشايخ الكثر، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة في آخرين. والطبقة الرابعة من مشايخ الإمام البخاري رحمة الله لهم رفقاؤه في الطلب، فقد أكثر البخاري ورافق عدة من الأصحاب الذين رافقوه في طلب العلم، منهم محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم الرازي، محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم صاعقة، وعبد بن حميد، وأحمد بن النضر، ونظرائهم في آخرين أيضا. أما الطبقة الخامسة وهم التلاميذ، روى البخاري أيضا رحمة الله عن بعض تلامذته، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ما ينبغي له أن يحتقر طالبا عنده، ربما هذا الطالب أنت تنتفع به. وكذلك الحكمة ضالة المؤمن، فمن وجدها فهو أحق بها. الإنسان لا يستأنف لا يأنف ولا يستكبر عن طلب العلم حتى وإن أخذه عمن هو أصغر منه، كما قال وكيع رحمة الله عليه، قال لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. فكما قلت الحكمة ضالة المؤمن. فهؤلاء هم المشايخ الذين أكثر عنهم البخاري ورحمة الله عليه، كما قلت هم خمس طبقات. الطبقة الأولى اللي هم المشايخ الكبار، ثم بعد ذلك المشايخ أيضا كبار لكن دون الأولين الذين رووا عن كبار أتباع التابعين، ثم الطبقة الثالثة اللي هم الطبقة الوسطى، ثم بعد ذلك الطبقة الرابعة من هم من رفقاء البخاري ومن أقرانه، ثم الطبقة الخامسة وهم تلامذة الإمام البخاري كمثلا كعبد الله ابن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وكذلك الإمام أبي عيسى الترمذي إلى آخره. يعني هؤلاء هم المشايخ الذين أخذ عنهم البخاري الحديث وروى عنهم كذلك في كتابه الصحيح رحمة الله عليه. وكان البخاري رحمة الله عليه كان عابدا ناسكا متألها، فهذه هي ثمرة العلم. ثمرة العلم أن الإنسان يفعل هذا العلم الذي تعلمه، لا أن الإنسان يتعلم وحسب، لا، ينبغي أن يفعل هذا العلم. لذلك كان وكيع يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا عن كل 200 حديث بخمسة أحاديث، اللي هو النصاب. النصاب لأن الإنسان كلما تعلم كلما أكثر من حجج الله عليه. أنت علمت، فماذا عملت؟ فماذا عملت؟ ولذلك روى الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه اقتضاء العلم العمل عن أبي محمد سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. ضرك لي؟ ضرك لأنه حجة ووبال عليك، أنت علمت، فماذا عملت من وراء هذا العلم؟ الإنسان كلما قلت كلما تعلم كلما أكثر من حجج الله عليه. ينبغي عليك أن تستثمر هذا العلم وأن تفعل هذا العلم في حياتك. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول: ما وضعت حديثا في هذا الكتاب اللي هو المسند يعني إلا وعملت به، حتى أنه رحمة الله عليه احتجم ولم يكن له حاجة في الحجام، احتجم ودعا الحجام وأعطاه أجرته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طيبة، احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة. فهكذا كما قلت كان العلماء كما قلت يستثمرون ويفعلون هذا العلم في حياتهم، لا أن الإنسان كما قلت يعني يتعلم أو يجمع العلم وحسب، بل ينبغي على هذا العلم من هذا العلم أو من ورائه أو المقصود منه أن يكثر الإنسان من العمل. فهذه بعض كما قلت بعض الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يفعله، وهذا كما قلت كان يفعله الإمام البخاري رحمة الله عليه. وكان البخاري رحمة الله عليه مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة رحمة الله عليه. وكان وكيع كما أقول يقول إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به، لأن العمل ويحث الإنسان ويحض على حفظ هذا النص. أنت عملت بهذا النص، إذن من الطبيعي أو من السهل أو من الميسور أنك ستحفظ هذا النص بهذا العمل. ولذلك أيضا كان بعض العلماء يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكان البخاري رحمة الله عليه كان في علم العلل الذي هو لب علم الحديث، كان يمر في علل الحديث كالسهم رحمة الله عليه. التقى الإمام البخاري رحمة الله عليه التقى به تلميذه أو رفيقه أو قرينه الإمام محمد بن يحيى الذهلي في بعض الجنازات، فكان محمد بن يحيى الذهلي يسأل البخاري عن بعض الأحاديث أو عن بعض العلل، فكان البخاري يمر فيها كالسهم. وكان محمد بن يحيى الذهلي كان بين يدي البخاري كالصبي، مع أنه كما قلت من مشايخه. محمد بن يحيى الذهلي هذا يعتبر من مشايخ البخاري، إن لم يكن من أقارن فهو من مشايخ، يعني روى عنه البخاري رحمة الله عليه.
ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الأمل.
كان الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا فقيها عالما لا يبارى، ولذلك العلماء يقولون فقه البخاري في تبويباته. الإمام البخاري كان له اختيارات فقهية، وهذه الاختيارات من نظر ودقق النظر قليلا في تبويباته لكتابه لجامعه الصحيح يرى ذلك عيانا بيانا. فكان البخاري رحمة الله عليه كان فقيها من الطراز الأول، لذا ومعه الآلة اللي هي الحجة اللي هو النص اللي هو الحديث. لذا كما قلت كان البخاري كثيرا رحمة الله عليه ما يدلل على فقهه بالأحاديث التي يسوقها في كتابه الجامع الصحيح، ولذلك العلماء كانوا يقدمونه على إسحاق ابن راهوي، مع أن إسحاق هذا شيخ البخاري، وإسحاق هذا هو الذي كان قد قال في مجلس تحديث والذي كان فيه البخاري قال لو تنشطون لجمع الصحيح، قال البخاري فوقع ذلك في نفسي فبدأ في جمع الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري بناء على هذه الكلمة التي وقعت موقعا من الإمام البخاري رحمة الله عليه. العلماء كما أقول كانوا يقدمون البخاري في الفقه على إسحاق ابن راهوي اللي هو شيخه، مع أن إسحاق هذا كان له مذهب فقهي، إسحاق ابن راهوي رحمة الله عليه كان له اختيارات فقهية وكان له مذهب، غير أن هذا المذهب كان قد اندثر. ومع ذلك كما أقول العلماء كانوا يقدمون البخاري في الفقه على إسحاق ابن راهوي. ويقول أحمد بن إسحاق السرمري قال من أراد أن ينظر إلى فقه إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى إسحاق إلى محمد بن إسماعيل البخاري. وجاء رجل إلى قتيبة بن سعيد، وقتيبة هذا شيخ البخاري، جاءه رجل يسأله عن مسألة في الطلاق وهي مسألة طلاق السكرة، فأرتج على قتيبة بن سعيد رحمة الله، فدخل محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه فقال للسائل قد جاءك أحمد بن حنبل، أو جمع الله عز وجل لك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني، ساقهم إليك في شخص محمد بن إسماعيل البخاري. فكان البخاري أمة من الأمم، يعني يزن هؤلاء الأئمة الكبار الكرام رضي الله عنهم ورحمهم. وكان البخاري رحمة الله عليه كان له احتياط شديد في مسألة الجرح والتعديل، لأن هذا الأمر دين، لا كما نرى مثلا في كثير من الأحيان وفي كثير من الأزمان أن هذا الأمر يعني أصبح للأسف الشديد بهوًا، ويعني كثير من الناس يقع في الآخرين بهوًا وبغرض وأشياء نفسية، وهذا لا يحل ولا يجوز، ينبغي الإنسان أن يتورع عن هذا الأمر. يقول لك إحنا هذا دين، أي دين هذا؟ هذا بهوًا وهذا لحظ نفس، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالأمر أعداء له، فالمرء فالناس أعداء له وخصوم. للأسف الشديد هو لكثير من الناس لكونه لم يجد حظوة أو مكانة أو لم يجد مثلا ما عند هذا شيخ من القبول بين الناس، وهذا أمر لله عز وجل، إنسان ما مش بإيدك أنك أنت تخلي الناس تحبك أو تكره أو تبغضك، هذا ليس لك، إنما هذا بأمر الله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى. فكون الناس مثلا تحبك، فكثير من الناس للأسف الشديد يقع ويقدح ويجرح في الناس لكون هذا الشخص أو هذا العالم أو هذا الشيخ أصبح مشهورا أكثر منه أو له قبول بين الناس أكثر منه، هذا بيد الله عز وجل. فكثير من الناس كما أقول الآن لج في هذا في هذه الهوة السحيقة، لكن البخاري رحمة الله عليه كان من أورع الناس، وكان يأخذ احتياطا شديدا جدا في تجريح الرواة، لأن هذا الأمر دين. كان البخاري رحمة الله يقول إني لأرجو أن ألقى الله وليس لي خصوم، أو لا يحاسبني أني قد اغتبت أحدا ذكرته بسوء أو ذكرته بما ليس فيه. فهذا من ورعه واحتياطه الشديد رحمة الله عليه. وكان البخاري رحمة الله عليه يعني لطيف العبارة حتى في جرحه. طبعا البخاري معروف أنه من الطبقة المتوسطين من العلماء الذين يعني لا يجرحون الراوي بالغلطة والغلطتين، كما مثلا في شأن كثير من العلماء، بعض العلماء كان عنده تحامل أو عنده جرح شديد. البخاري رحمة الله كان نفسه وسط بين بين، فلم يكن لا شديدا ولم يكن كذلك متساهلا، كان بين بين. فلذا هو يجرح الراوي بأسلوب اللطيف، يعني مثلا لا يقول مثلا فلان كذاب، إنما يقول منكر الحديث أو ليس بشيء أو غير ذلك من الألفاظ التي يطلقها أهل الحديث على الرواة. وقد وضع الله عز وجل للبخاري يعني القبول بين الناس، فكان الناس جميعا يحبونه ويقربونه ويدنونه، ووضع الله عز وجل له القبول بين الناس. وهذا كما قلت لإخلاص العبد، فإن العبد إذا أخلص النية وكان حسن الطوية فإن الله عز وجل يضع له القبول في الأرض. وقد أثنى على البخاري رحمة الله عليه الكثير من مشايخه، يعني مثلا يقول نعيم بن حماد: قال محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة. وقال ابن أبي شيبة أبو بكر وابن نمير: قال ما رأينا مثل محمد ابن إسماعيل، عين دول من مشايخه، هؤلاء من مشايخه، ومع ذلك يقولون هذا القول العظيم وهذا القول النبيل. ويقول علي ابن المديني: قال محمد ابن إسماعيل لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان رجل مثل محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. وقال عمرو بن علي الفلاس: قال كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث، فليس بحديث. وقد طبعا جرى للبخاري هذه المناظرة التي تعرفونها جميعا من امتحان أهل بغداد له رحمة الله عليه، في القصة الشهيرة التي رواها أبو أحمد بن عدي رحمة الله عليه في كتابه مشايخ البخاري. فقد ذكر في هذا الكتاب أن أهل بغداد كانوا ينتقصون الناس، أو يعني ينتقصون العظماء من الناس ممن يظن فيهم العلم والفضل والخير. كان أهل بغداد ينتقصون الفضلاء من العلماء، فعقدوا عقدا أن البخاري إذا جاء امتحنوه. وهذه القصة رواها ابن عدي رحمه الله كما قلت في كتابه في مشايخي اللي هو كتاب مشايخ البخاري. يذكر ابن عدي: قال حدثنا عدة من مشايخنا. طبعا العلماء تكلموا في هذه القصة هل هي ثابتة أم غير ثابتة، على أن مسألة الجهالة هنا في هذا الإسناد مش متصورة، بمعنى أن ابن عدي لم يقل حدثني فلان، وإنما ذكر قال حدثنا جماعة من مشايخنا. طب من هم الجماعة؟ لكن العلماء يترخصون ويتساهلون في مثل هذه القصص ومثل هذه الحكايات، ولا سيما أن البخاري رحمة الله قد ثبت ذكاؤه وثبتت فطنته وثبت حفظه الشديد وورعه رحمة الله عليه، فمثل هذا ليس بمستغرب على البخاري. وكانت قد جرت للإمام البخاري رحمة الله عليه مناظرة تدل على شدة حفظه وجميل تيقظه رحمة الله عليه، وأنه لما ورد بغداد وكان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل والأخيار من أهل العلم والفضل، فجمعوا له 100 حديث ودفعوها إلى 10 رجال، كل واحد مع 10 أحاديث. فبدأ الأول في طرح هذه الأحاديث، الواحد سأل وبدأ أول حديث كذا، ما إسناده كذا وكذا. فالبخاري يقول لا أعرفه. ليه؟ لأنه قلب الإسناد مع المتن، يعني خلى إسناد مثلا أول حديث مع رقم 9 ورقم 2 مع رقم مثلا 5، هكذا قلب الإسناد إلى المتن، والمتن لإسناد آخر. فالبخاري يقول لا أعرفه، لا أعرفه، حتى مر على 10 والبخاري يقول لا أعرفه. ثم جاء الرجل الآخر فقال كذلك، بدأ برضو عرض عليه الأحاديث وطرحها عليه، والبخاري يقول لا أعرفه. فأهل الفضل والخير والبر والديانة قالوا فطن الرجل، فهمهم يعني. وأما السوق والغواء فقالوا هذا هو البخاري، وحكموا عليه بالعجز وعدم الحفظ. فلما انتهى 10 رجال من الحديث 100، نظر البخاري إلى أول رجل وقال له: أما حديثك الأول فإسناده الصحيح كذا وكذا، وأنت قلت كذا وكذا، يعني قال الخطأ والبخاري صوب له الخطأ، يعني حفظ الخطأ. وهذا كما يقول العلماء هذا هو العجب، العجب؟ قالوا ليس العجب من حفظ البخاري للصواب، إنما العجب من حفظ البخاري للحديث الخطأ من أول مرة. ورد كل حديث إلى متنه وكل متن إلى إسناده، وهكذا أذعن الناس لحفظ الإمام البخاري. ولذلك كان ابن صاعد رحمة الله عليه كان يلقب الإمام البخاري، كان يقول عنه هو الكبش النطاح. كبش النطاح يعني بمجرد ما يقرب من أي حد بيجيبه أرضا على طول رحمة الله عليه. ولم يكن أحد يستطيع مباراة ولا مجاراة الإمام البخاري رحمة الله عليه. وكعادة الفضلاء والأخيار من الفتن التي تنزل بهم، حدثت هناك فتنة الإمام البخاري رحمة الله عليه في آخر حياته منعته من استكمال مسيرته في العلم بأن حجب رحمة الله عليه، والفتنة التي حدثت مع رفيقه محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه. فكان هذا هو آخر مآل الإمام البخاري رحمة الله. وكان قد توفي رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه في يوم العيد، توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن في يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200، وعاش 62 سنة رحمة الله، إلا 10 أيام ملأها بالعلم والخير والفضل والبر رحمة الله. وكان قد طبق الأرض رحمة الله عليه بعلمه الذي فاق كل الآفاق رحمة الله على البخاري. وأسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه وأن يجزيه الله خيرا على حفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ذبه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رؤيت له هذه الرؤيا أنه كان رآه بعض الناس أنه يمسك بشيء وهو يذب الذباب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض المعبرين أنت تذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من ترجمة الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن غيرة بن بردزبة البخاري رحمة الله عليه. وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وبالأخيار وبسيد الأخيار على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.